الشريط الثاني مكانة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العلمية. فالعالم بمفهومه الديني في الإسلام قائد ميدانه النفوس وسلاحه الكتاب والسنة وتفسيرهما العملي من الكتاب والسنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وعونه الأكبر الانتصار، وفي هذا الميدان الذي وعونه الأكبر الانتصار في هذا الميدان أن ينسى نفسه ويذوب في المعاني السامية التي جاء بها الإسلام، وأن يطرح أو يطرح حظوظها وشهواتها من الاعتبار، وأن يكون حظه من ميراث النبوة أن يزكي ويعلم وأن يكون حظه من ميراث النبوة أن يزكى ويعلم وأن يقول الحق بلسانه ويحققه بجوارحه، وأن ينصره إذا خذله الناس، وأن يجاهد في سبيله بكل ما أتاه الله من قوة. وقد هيأ الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذه الصفات الحميدة والمناقب الرشيدة، فأتاه الله حسن القبول ورفعة الذكر وانكباب المسلمين عليه في أقطار المعمورة إفتاء ودعوة وتوجيها وإرشادا وتسديدا، بل إنه لا يعتبر في مكانة علمية رفيعة، فهو مفتي المسلمين ومرجعهم في النوائب والكرب والملمات والشدائد بعد الله سبحانه، فهو لضعيفهم أب رحيم، ولمظلومهم كهف منيع، ولداعيهم موجه سديد، ولطالبهم معلم رشيد، ولفقيرهم محسن كريم. وأما الوسيلة الكبرى في نجاحه في هذه المكانة العلمية ووصوله إليها، فهو أنه قد بدأ بنفسه في نقطة الأمر والنهي، فلا يأمر بشيء مما أمر الله به ورسوله حتى يكون أول فاعل له، ولا ينهى عن شيء مما نهى الله ورسوله عنه حتى يكون أول تارك له، كل ذلك ليأخذ الناس عنه بالقدوة والتأسي أكثر مما يأخذون عنه بوساطة الأقوال المجردة والنصوص اللفظية، لأنه أدرك أدام الله عزة تمام الإدراك أن تلاوة الأقوال والنصوص لا تعد أن تكون تبليغا، والتبليغ لا يستلزم الاتباع ولا يثمر الاهتداء ضربة لازم، ولا يثمر الاهتداء ضربة لازم، ولا يعد أن يكون تذكيرا للناس وتبكيتا للقاسي وتنبيها للخامل وتعليما للجاهل وإيقاظا للخامل وتحريكا للجامد ودلالة للضال. أما جر الناس إلى الهداية بكيفية تشبه الإلزام بكيفية تشبه الزام، فهو في التطبيقات والتفسيرات العلمية التي كان المرشد الأول محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بها في تربية أصحابه، فيعلمهم بأعماله أكثر مما يعلمهم بأقواله، لعلمه وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بما للتربية العملية من الأثر في النفوس ومن الحفز إلى العمل بباعث فطري في الاقتداء. وقد رأى مصداق ذلك في وقائعه في واقعة الحديبية حين أمر أصحابه بالقول فترددوا، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، ثم عمل فتتابعوا في العمل اقتداء به وكأنهم غير من كانوا. ومما أوصل سماحته إلى هذه المكانة العلمية والمنزلة الرفيعة أنه يرى نفسه أنه مستحفظ على كتاب الله ومؤتمن على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العمل بها وتبليغها كما هي، وحارس لهما وعليهما أن يحرفهما الغالون أو يزيغ بهما عن حقيقتهما المبطلون، أو يعبث بها المبتدعة الضالون. فهو حذر أن يؤتى الإسلام من قبله، تجده لذلك يقظ الضمير متأجج الشعور مضبوط الأنفاس دقيق الوزن، مرهف الحس كثير العمل قليل الكلام عن نفسه وجهده وجهاده، متتبعا لما يأتي الناس وما يذرون من قول وعمل، سريع الاستجابة للحق إذا دعا داعيه، وإلى نجدته إذا ريع سربه أو طرق بالشر حماه ومما أوصله إلى مكانته العلمية أنه قد أخذ على نفسه بالفزع والجد لحرب الباطل أول ما تنجم ناجمته وتظهر بوادره، فلا يهدأ له خاطر ولا تلين له قناة حتى يوسعه إبطالا ومحوى، ولا يسكت عليه وعنه حتى يستشري شره ويستفحل أمره، فتستغلظ جذوره ويتبوأ من نفوس العامة مكانا مطمئنا، بل يحاربه محاربة شديدة حتى يقل ويندثر. وتلك صفة مجيدة ومنقبة حميدة تذكر لسماحته في كل منكر وباطل. ومن تلك المقومات لمكانته العلمية أنه دائما يتذكر عهد الله على العلماء، وأنه قد أخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق، وأن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لهداية البشر وصلاح حالهم وإصلاح نفوسهم. ومن تلك المقومات أنه يزن نفسه دائما بميزان الكتاب والسنة، فأي زيغ وعوجاج وميل قومه في الحال بالرجوع والإنابة والعودة إلى المصدرين الأصليين والمنبعين العظيمين. ومما أوصله إلى تلك المكانة المتميزة أنه يرد كل ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، تاركا آراء العلماء وأقوال الفقهاء التي يرى أنها بعيدة عن الكتاب والسنة، لأن الحق واحد لا يتعدد وله في ذلك سلف صالح من علماء الأمة وأمناء الملة. فما هي قصة الإمام مالك بن أنس رحمه الله مع الإمام ابن مهدي رحمه الله وهو قرينه في العلم والإمامة، حينما عزم على الإحرام من المسجد النبوي وعلل ذلك قائلا إنما هي بضعة أميال أزيدها؟ فقال له مالك: أو ما قرأت قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. وأية فتنة أعظم من أن تسول لك نفسك أنك جئت بأكمل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاما هذا معناه. ثم تلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. وقال كلمته الجامعة التي كان عيها لآلئ الوحي، بل كأنها مستلة من مشكات النبوة، وهي قوله: فما لم يكن دينا فليس اليوم بدين. ومن أبرز مقومات مكانته العلمية التي تبوأها هي أنه يقدم دينه والوحي على العقل، ويجعل الرأي تبعا للنص، ويحكم عقله في لسانه فلا يصدر كلاما إلا بعد أن يتحرى ويتروى فيه، وينظر نظرة ذات اعتبار وتقدير في آرائه وفتاويه، ويجعل ميزان الترجيح داخلا في أمور مهمة من المصلحة والضرورة والزمان والمكان والحال ودرء المفاسد، بل إنه يميز بين أقل الخيرين وأكثر الشرين، مع دفع أعلاهما ضررا وأضرارا وبين خير الخيرين وشر الشرين. لذلك غلب صوابه على خطأه في الفهم والاجتهاد، وكان يزن الشدائد التي تصيبه في طريقه إلى إقامة دين الله بأجرها عند الله ومثوبتها في الدار الآخرة، ولا يهتم بما يفوته من أعراض الدنيا وسلامة البدن وخفض العيش وراحة البال، فما أصابه من أمر من أمور الابتلاء يعد طريقا إلى الجنة، ووسيلة إلى رضا الله. ومن أهم مقومات مكانته العلمية أنه زائد عن حمى الدين، واقف بالمرصاد لمن يريد العلو في الأرض والفساد والضلال بين العباد، لا يقر باطلا أو منكرا، ولا يسكت أو يتجاهل مخالفة صريحة للدين، ولا يتساهل أبدا في حق الله، ولا يرضى مطلقا عما يسخط الله من أي شخص، من أي شخص كائن من كان، بل يقول كلمة الحق ويدل عليها، ويحرص أشد الحرص على بيان الحق وإيصاله للأمة أجمع. فلله دره ما أقواه وما أجلده، فجزاه الله خير الجزاء عن أمة الإسلام، فقد قدم جهدا كبيرا وبذل وقتا ثمينا للأمة، فنال بذلك جمال الأحداث وطيب الثناء. والأمة هي شهود الله في الأرض، وإن الأمة تشهد والتاريخ يشهد والعلماء يشهدون أن ابن باز وفقه الله للصالحات من الأعمال أمة في رجل ورجل في أمة، بمثل هذه الخلال الحميدة التي أشرنا إليها إشارات يسيرة باللمحة المنبهة. تبوأ ابن باز هذه المكانة العلمية التي أوصلته إلى أعلى المراتب وأسمى المناصب، وهو التوقيع عن رب العالمين في الإفتاء والدعوة إلى الله، وهذا قليل من كثير في مكانته العلمية ومنزلته الدينية. جعلنا الله وإياه من دعاة الحق وأنصار الهدى، آمين. وإننا لا نفرح أشد الفرح أن الله قد ادخره لهذا العصر المتلاطمة الأمواج، لهذا العصر المتلاطمة أمواجه بالفتن، والظاهر فيه أوار المحن، والذي تأذن فيها أيضا فجر الإسلام بالانبلاج. هذا العالم الرباني والإمام المصلح الذي بذل الجميع في شجاعة الرأي وقوة العلم والعقل وسلامة الفكر والتدبير وجرأة اللسان والقلب والزهد والورع، فهز النفوس الجامدة وحرك العقول الراكدة وأيقظ المشاعر الخامدة، وترك ذكره وعمله دويا وصوتا ملأ سمع الزمان. وسيكون له شأن أيما شأن بإذن الواحد المنان وربنا الرحمن المستعان. ب. نبوغه المبكر. لقد عرف سماحته بالنبوغ المبكر والألمعية النادرة والنجابة الظاهرة والذكاء المفرط منذ نعومة أظفاره، حتى بز أقرانه وفاق أترابه، فهو منذ صغره صاحب همة عالية ونفس أبية وقلب طموح، جعلته تلك الصفات الجليلة موضع تقدير واحترام وتبجيل وتعظيم لكل من عرفه آنذاك أو خالطه وزامله. ومن أبرز الأدلة وأبين الأمثلة على نبوغه المبكر وتوقد ذهنه وشدة ذكائه حفظه المتقن لكتاب الله عز وجل قبل البلوغ، وحفظه لبعض المتون العلمية وتطلعه للعلم والحرص عليه أشد الحرص. أما أهم الأسباب التي جعلته يقبل على العلم ويقدر من وقته الشيء الثمين، لذلك مع ذهن وقاد وذكاء مفرط ونبوغ واطلاع، تعود إلى 5 أسباب. 1. إخلاص النية في طلبه للعلم مع صدق القصد وحسن التوجه إلى الله. 2. نشأته الصالحة في بيت علم وهدى وإيمان، وكان يجد من أمه رحمها الله التشجيع المستمر والدعوات الصالحة والحث والتأكيد على أهمية طلب العلم. 3. عناية إلهية كريمة ومنة ربانية رحيمة ونعمة امتن الله بها على الشيخ، فكان لها أعظم الأثر وأطيب الثمر في نبوغه العلمي وتفوقه في مجال الفقه والفهم لأمور الدين. 4. دقة استحضاره وسلامة منهجه واستقامة حياته وجولان ذهنه وحسن استجابته لنصائح أساتذته وشيوخه. 5. استعداده الفطري وصفاء ذهنه وحضور بديهته وقوة حافظته واستثمار وقته في البحث والمطالعة مع توقد في الهمة وتوفر الرغبة الملحة في معرفة العلم بمختلف فنونه، والحرص على الدليل في كل مسألة من مسائل العلم المختلف فيها. جيم شيوخه. إن سماحته علم بارز من أعلام الأمة الإسلامية، وقد نهل علمه وتلقى العلوم الشرعية من علماء بارزين وأئمة الناصحين، لهم القدح المعلى في العلم والفضل، استفاد منهم أشد الاستفادة، وأخذ منهم الصفات الحميدة والعلوم الشرعية والعربية، وهم على النحو التالي: 1- الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، المتوفى عام 67 و300 ألف للهجرة، وهك ترجمته بنوع من التفصيل والإطناب، وهي وغيرها من التراجم الآتية مستقاة من كتاب شيخنا العلامة عبد الله بن بسام حفظه الله علماء نجد خلال 8 قرون. هو الشيخ الفاضل محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد المترجم في مدينة الرياض عام 83 و200 ألف للهجرة، ونشأ بها وقرأ القرآن في حياة والده العلامة الشيخ عبد اللطيف، ثم شرع في طلب العلم، فأخذ يقرأ على أخيه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف والشيخ محمد بن محمود والشيخ إبراهيم ابن عبد الملك والشيخ حمد بن عتيق والشيخ حسن ابن حسين آل الشيخ والشيخ أبو بكر خوقير، وله منه إجازة، وغيرهم من علماء عصره. وهكذا جد واجتهد حتى صار له يد طولة في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وعلوم العربية، حتى عد من كبار علماء وقته. ثم عينه الملك عبد العزيز رحمه الله قاضيا في القويعية ثم في الوشم، ومقر عمله في شقراء، كما بعثه إلى عسير وبلاد الحجاز مرشدا وداعيا إلى الله تعالى، فهدى الله به خلقا كثيرا، ونفع الله بوعظه وتوجيهه. فلما علم الكفاية التامة عينه قاضيا لعاصمة المملكة الرياض، فباشر هذه الأعمال بقوة وكفاية وأمانة وعفة، وتصدى للإفتاء والتدريس والإفادة، فكان يجلس لتدريس تلاميذه في بيته فيأخذون عنه جميع العلوم الشرعية والعربية، حتى استفاد منه خلق كثير، منهم سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم والشيخ عبد الملك ابن إبراهيم، وأبناء المترجم الشيخ عبد الرحمن وعبد الله وإبراهيم، والشيخ الأستاذ حمد بن محمد بن جاسر، وصاحب دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، والشيخ صالح بن سحمان، والشيخ عبد الرحمن بن إسحاق، والشيخ عبد الله الدوسري، ومحمد بن حمد بن فارس، ومبارك أبو حسين، وغيرهم كثير. وكان شغوفا بجمع الكتب مهما كلفه ذلك من المشقة والإنفاق، حتى جمع من نفائس المخطوطات مكتبة لا نظير لها في نجد. حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: كنت حاجا مع العم الشيخ محمد بن عبد اللطيف، فجعل طريقنا على البرة، وهناك طريق أقصر منه، فلما وصلنا قرية البرة طلب حضور رجل من أهلها، فلما جاءه اشترى منه أجزاء من كتاب التمهيد لابن عبد البر، فقلت له: يا عم، مهدت الطريق لأجل التمهيد، فاستحسن مني هذه النكتة البديعة. وهذه المكتبة لا تزال محفوظة عند ابنه عبد الرحمن، ولكن ثمرتها والفائدة منها لا تكون إلا بتسهيل الانتفاع منها، حقق الله ذلك. والباقي من هذه المكتبة صارت هي نواة المكتبة السعودية بالرياض، وأساس هذه المكتبة هي كتب جده الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، انتقلت إلى ابنه الشيخ عبد اللطيف، ومنه إلى ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، ومنه إلى أخيه الشيخ المترجم. ولا شك أن تضخمها كان بجهود الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقد توفي ابنه عبد الرحمن عند كتابه هذه السطور في رمضان، عند كتابة هذه السطور في رمضان عام 93 و300 ألف للهجرة رحمه الله، ونقل بعض الكتب إلى المكتبة السعودية بالرياض. وللمترجم رسائل وأجوبة تدل على طول باعه وسعة اطلاعه، وخاصة في التوحيد، نشر بعضها ضمن رسائل أئمة الدعوة السلفية. ولما أن عزمت الحكومة السعودية على طبع رسائل أئمة الدعوة للمرة الأولى، جعل الملك عبد العزيز أمر ذلك إليه، فقام بالتعهد لها، وجرى بينه وبين المطبعة وصاحبها محمد رشيد رضا صاحب مصر مجاوبات في شأنها، وأخذ عليه تعهدات ألا ينصرف، وأخذ عليه تعهدات ألا يتصرف بشيء من ألفاظها وكلماتها. وقد برزت الرسائل مطبوعة بمطبعة المنار على أحسن ما يرام، والله ولله الحمد. ومن أراد أن ينظر إلى مناقبه ويعرف فضائله فليراجع العقيدة التي جمعها وبعثها إلى رؤساء القبائل من أهل اليمن وعسير وتهامة وشهران وبني شهر وقحطان وغامد وزهران وكافة أهل الحجاز، وذلك في سنة 39 و300 ألف للهجرة، بأمر من جلالة الملك ابن سعود، وكان لها أحسن وقع. فلذلك جعلها الشيخ سليمان ابن سحمان من جملة رسائل الهدية السنية. وكم لهذا العالم من رسائل إرشاد، وكم لهذا العالم من رسائل أشاد بها التوحيد وهدم الشرك، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. وكان جوادا كريما الضيافة، حسن الخلق لطيف العشرة، متواضعا سليم الصدر لين الجانب، ولم يزل على حاله الكريمة الطيبة حتى توفي يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة عام 67 و300 ألف للهجرة. ولما مات رثاه الشعراء والأدباء، وهذه مرثية أنشأها الأديب ابن أخيه عبد الله بن الشيخ عمر بن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، لما توفاه الله في الرابع من الشهر السادس من عام 57 و300 ألف للهجرة. وقد أثبتنا ما وجدناه منها، نسأل الله تعالى أن يرفع درجاته في الدار الآخرة. يقول: على الشيخ فليبكي محب مولع، فبكاه حزين قلبه يتصدع، وينشر دمعا من عيون غريقة، فإن قلصت ماء فبالدم تدمع. وميتة خير الخلق للناس كلهم، عزاء به يسن المصاب المفجع، فقد رحل الحبر الفقيه الذي به قواعد دين الله تتلى وترفع، له همة تسمو إلى هامة العلا، تقلدها مذ كان في الحجر يرضع، إمام همام المعي مهذب، فقيه نبيه حافظ متضلع، مجالسه بالعلم أضحت منيرة بها أمهات الدين تقرأ وتسمع، مرابعه تبكيه من بعد ما غدت، معطلة أرجاؤها تترجع، ويبكيه أهل الدين إذ كان دأبه مجدا على تبيينه فهو يصدع، وحق لها تبكيه إذ كان قائما بغرس علوم الدين أيضا ويجمع، أصولا وتوحيدا وفهما، وكلما رأى حسنا منها لها يتتبع، فتلك جمادات عون بفقده يرجعن أصواتا لها تتنوع، فيا ليتني أرويت قلبي بمجلس فأحفظ منه الجمة إذ لا أضيع، فهيهات هيهات انقضت وتصرمت لياليه بالإحسان، فالله يجمع. فآها على العلم الشريف فإنه يتيما غدا من بعد ما كان يرفع أو يرفع، وما مثله في الجود إلا كحاتم، جميع خصال الخير والفضل مودع، جميع خصال الخير والفضل مودع، وصول لأرحام وإن قطعت له، عفو حليم ذو تقى متخشع. فيا حي يا قيوم، فيا حي يا قيوم يا سامع الدعاء، ويا من له كل الخلائق تفزع أو تفزع، أنله الرضا وأحسن جميعا لنا العزى، وأسكنه جنات بها يتمتع، وأبق لنا شيخ الهدى علم الورى يقرر هذا الأصل لا يتضعضع، وأعني به الحبر التقي محمدا سلالة من للدين شاد ويرفع، سلالة من للدين شاد ويرفع. ويا أيها الأبناء للشيخ إنني أوصيكم بالعلم فيه تولعوا، فمن فاته العلم الشريف فإنما بضاعته المزجات دوما يخدع أو يخدع. ويا رب ثبتنا جميعا وكلنا معينا على فهم الذي هو أنفع، وصل إلهي كل وقت وساعة على المصطفى من للخلائق يشفع، وآل كرام ثم صحب ومن على طريقتهم يقفو وللرسل يتبع. عقبه وخلف ثلاثة أبناء هم عبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وإبراهيم، وله أحفاد، والمشهور من أحفاده الآن هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، فهو عضو في مجلس هيئة كبار العلماء وعضو في اللجنة الثقافية الخماسية، وهو إمام جامع الرياض الكبير وخطيبه، كما أنه هو خطيب الحج يوم عرفة في مسجد نمرة، وفقه الله تعالى ورحم أسلافه آمين. اثنان، الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، المتوفى سنة 49 و300 ألف للهجرة، وهو إمام في العلم والعمل والزهد والورع، وقد أخذ الشيخ عنه في الحديث وعلومه، ودرس عليه في العقيدة والفقه، وإبان دراسة الشيخ عليه كان ضعيفا في بدنه مريضا في جسده، وكانت دروسه في جامع الرياض الكبير، وهذه ترجمته مفصلة مطولة لعل فيها فوائد ودروسا وعبرا يستفيد منها من رام معرفته وحرص على ذلك. هو الشيخ الزاهد العالم سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حنابة، كانت مساكنهم الأولى في الزلفي، فعين والده قاضيا في الأفلاج فاستقر فيه واتخذه له موطنا، ثم نقل والده إلى قضاء حوطة سدير، فولد المترجم في بلدة الحلوة إحدى القرى التابعة لحوطة بني تميم سنة 68 و200 ألف للهجرة، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الأصح والله أعلم. نشأ المترجم له في بلدة الحلوة وشرع في القراءة على والده، فلما أدرك في التوحيد والتفسير والحديث والفقه والنحو رغب في الزيادة، فسافر إلى الهند سنة 31 و300 ألف للهجرة، فقرأ على محدث الهند الشيخ نذير حسين الدهلوي والشيخ العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي والشيخ شريف حسين والشيخ محمد بشير السندي والشيخ سلامة الله الهندي والشيخ حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليماني نزيل الهند، وهؤلاء العلماء كلهم محققون في العقيدة محدثون مفسرون، وقد أجازه الشيخ الأنصاري ونذير حسين، وهكذا أقام يقرأ على هؤلاء المحدثين المفسرين المحققين في الهند 9 سنين حتى استفاد منهم فائدة كبرى، فأجازوه وأثنوا عليه ثناء عطرا. ثم توجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فوجد فيها المحدث الكبير العلامة الشيخ شعيب ابن عبد الرحمن الدكالي أو الدكالي المغربي، والشيخ الفقيه العلامة أحمد بن إبراهيم ابن عيسى النجدي، والشيخ محمد بن سليمان حسب الله الهندي، والشيخ السيد عبد الله بن محمد بن صالح الزواوي، والشيخ أحمد أبو الخيور. وبانكبابه عن القراءة والاستفادة من هؤلاء العلماء الكبار من النجديين والحجازيين والهنديين، بلغ في العلم مبلغا كبيرا، وصار من عداد كبار العلماء المشار إليهم بالبنان، كما ورث عن والده الغيرة الشديدة في الدين والصلابة في العقيدة، فاشتهر بسعة العلم والتقى والصلاح، وجد واجتهد في نشر الدعوة السلفية حتى نفع الله باجتهاده وبركة دعوته خلقا كثيرا. وسافر إلى الهند عام 1301 للهجرة، وكتب تاريخ سفره في هذه الأبيات: لاكتساب العلم سافرنا، وأرجو أنه فتح وإقبال وبر، قلت يا قلبي فأرخ منهما، قال تاريخ يجيء له يمن أغر. فلما اطلع على هذين البيتين والده فأعجب بهما، وكتب تحتهما بقوله: يا إلهي لا تخيب سعيه، أو له التوفيق حقا والظفر، واجعل العلم لدني حظه، أو لفهم المنزل والأثر، واعطه رزقا حلالا واسعا كافيا حاجاته في ذا السطر، واكفه جميع محذوراته أيضا حادثات البر والبحر. وبعد عودته إلى بلاده الأفلاج، عينه الإمام عبد الله الفيصل آل سعود في قضاء الأفلاج مكان والده في القضاء، ثم استولى الأمير محمد بن رشيد على نجد فأقره على عمله، فاستمر قاضيا حتى فتح الملك عبد العزيز آل سعود الرياض عام 1901 للهجرة، واستولى على الأفلاج، فنقله من قضاء الأفلاج إلى الرياض، وجعله قاضيا في جميع قضايا البادية القريبة من الرياض أو القادمة إليه، وجميع الدماء من القتل فما دونه من أنواع الجراحات، واختار لتقدير الشجاج في الرأس التي دون الموضحة وهي الخمس التي لا تقدير فيها من الشرع بل حكومة، اختار لتقديرها طريقة حسنة. فقال رحمه الله في وصف طريقته: وأما ما سألت عن عاداتنا في تقدير حكومة الشجاج التي دون الموضحة، فالجواب: غير خاف عليك حقيقة الحكومة وكيفيتها، ونحن في الغالب ما نعتبر الحكومة، لكن نتحرى ما تأخذ الجناية من اللحم الحاصل بين البشر وبين العظم، أعني حد الموضحة، ثم نعرف نسبة ما أخذته الجناية من اللحم إلى إرش الجناية، وهو نصف عشر الدية، فإذا عرفنا أن الجناية أخذت ثلث ما بين البشر إلى حد الموضحة، ففيها ثلث إرش الموضحة، وهكذا. هذا ما ذكره بعض العلماء وهو حسن، لكنه يحتاج إلى عارف بصير بالجراحات، ولكن إذا علم الله من العبد تحري العدل والإنصاف فالله يغفر له، انتهى. وكان من مزايا المترجم أنه كثير التواضع قليل الكلام، وقد عينه الملك عبد العزيز إماما في جامع الرياض الكبير، وفي هذا المسجد الواسع عقد له حلقتين للتدريس، إحداهما بعد طلوع الشمس حتى امتداد النهار، والثانية بعد صلاة الظهر. وكان حريصا على ما يلقيه من الدروس، شديد التثبت لمعنى ما يقرأ عليه، فلا يلقي درسه ولا يسمعه من الطالب حتى يراجع عليه شروحه وحواشيه وما قاله العلماء عليه وضبطه لغة ونحوا وصرفا، حتى يحرر الدرس تحريرا بالغا، وكان إذا حصل إشكال أثناء الدرس لم يتجاوزه حتى يزول ذلك الإشكال، وربما بعث من يحضر له الكتب التي تكون مظلة ذلك، لذا أقبل عليه طلاب وحفوا به واستفادوا منه فوائد جليلة، فتخرج عليه أكابر العلماء، فمن تلاميذه الكبار سماحة الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس القضاة، وسماحة الشيخ عمر بن حسن رئيس الهيئات للأمر بالمعروف بالمنطقتين الوسطى والشرقية، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم نائب رئيس المعاهد والكليات، والشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ محمد بن عثمان الشاوي، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ العنقري، والشيخ عبد الله الدوسري، والشيخ عبد العزيز بن مرشد، والشيخ ابراهيم بن سليمان آل مبارك، والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، والشيخ عبد الرحمن بن عودان، والاستاذ البحاث حمد الجاسر، والشاعر الكبير محمد بن عثيمين، والشيخ سعود بن رشود، والشيخ محمد بن رشيد قاضي الرس ثم قاضي رانيا، والشيخ عبد الله بن سعد بن جاسر التغلبي الدوسري، وغير هؤلاء كثير من كبار علماء المملكة العربية السعودية. كما تصدى لنشر العلم بالكتابة، فقد بعث الرسائل والنصائح، كما حرر الفتاوى والأجوبة على الأسئلة، فيما لو جمعت كتاباته وفتاويه لجاءت جزءا حافلا، ونظم مختصر المقنع حتى كاد أن يتمه، وله رسالة سماها حجة التحريض في تحريم الذبح للمريض في مكتبة جامعة الرياض برقم 215. وكتاباته وفتاواه دليل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وحسن تصوره، وقد جمعت وطبعت في كتاب سمي المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، ويحوي هذا المجموع 40 رسالة للمترجم له، وله نيل المراد بنظم متن الزاد، والمترجم في عداد كبار علماء نجد المشار إليهم، فهو مقرب من الملك عبد العزيز ويعتمد عليه في مهام الأمور الدينية، وهو معزز محترم عند علماء الدعوة، فيجلونه ويقدرونه ويعرفون له حقه ومكانته العلمية ونشاطه في الدعوة وموالاة أهلها. وقد ألف رسالة سماها عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية، لا تزال مخطوطة في جامعة الرياض. وللمترجم شعر جيد ونظم رائق، فله قصائد كثيرة تدل على علو منزلته في الشعر، حتى إن من مؤلفاته نظم المفاتيح لابن القيم، وشرع في نظم زاد المستقنع، ثم توفي قبل إتمامه، وما زال على أحواله الكريمة وسجاياه حتى توفي في الرياض بعد أن كف بصره، وذلك في اليوم 13 من شهر جماد الأولى من عام 49 و300 ألف للهجرة، ودفن في مقبرة العود في الرياض، وكان قد صلي عليه في جامع الرياض. وأما المصلين الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وله وصية بقلم محمد بن عبد الرحمن الشواعر في تاريخ 28 من شهر جماد الأولى من عام 49 و300 ألف للهجرة، وهذا نصها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من بعدي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يلتزموا ما وصى به إبراهيم، وأن يلتزموا ما وصى به إبراهيم بنيه، حيث يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة الآية 32 بعد 100. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى، وأنا الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق أمليتها آخر 23 من شهر ربيع الأول من عام 49 و300 ألف للهجرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى هذا النقل تصديق من الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وقال فيه إنه نقلها من ورقة إملاء الشيخ سعد وعليها ختمه تم بحمد الله، وقد بكاه الناس وأسفوا عليه وحزنوا لفقده وتبادلوا التعازي في موته، لأنه محبب إلى كل قلب عزيز على كل فرد، فالمصاب به عام والحزن عليه شامل. وقد رثي بكثير من القصائد والرسائل، وممن رثاه شاعر نجدنا الكبير الشيخ محمد بن عبد الله بن عثيمين قصيدة منها: أهكذا البدر تخفي نوره الحفر ويفقد العلم، لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت للمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر، تخرم الصالحون المقتدى بهم، وقام منهم مقام المبتدى الخبر، فنح على العلم نوح الثاكلات، وقل ولهف نفسي على أهل له قبر، لم يجعلوا سلما للمال علمهم، بل نزهوه فلم يعلق به وبر، تلك المكارم لا تزويق أبنية، ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر، فابكي على العلم الفرد الذي فخرت بذكر أفعاله الأخيار والسير، بحر العلوم الذي فاضت جداوله أضحى وقد ضمه في بطنه المدر، طوتك يا سعد أيام طوت أمما كانوا فبانوا وفي الماضين معتبروا، إن كان شخصك قد واراه ملحده فعلمك الجم في الآفاق منتشر، بنى لكم حمد آل عتيق علا، لم يبنها لكم مال ولا خطر، لكنه العلم يسمو من يقوم به بالجهل على الجهول، ولو من جده مضر، لكنه العلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمر، يا حامل العلم والقرآن إن لنا يوما تضم به الماضون والأخر. فرحم الله الراثي والمرثي وجزاهم أحسن الجزاء. 3. الشيخ حمد بن فارس بن محمد بن فارس المتوفى سنة 45 و300 ألف للهجرة، أخذ الشيخ عنه علم الفرائض والحساب، وكان الشيخ حمد رحمه الله من أبرز العلماء في وقته بالفرائض والحساب والعربية، بل هو أنحى أهل نجد في زمانه، وهكى ترجمته موسعة. هو الشيخ حمد بن فارس بن محمد بن فارس بن عبد العزيز بن محمد بن الشيخ اسماعيل بن رميح بن جبر بن عبد الله بن حماد بن عريض بن محمد بن عيسى بن عرينة العرني التيمي الربابي، فهو فخذ العرينات الذين هم بطن من تيم الذين هم قبيلة من قبائل الرباب، والرباب تتألف من 7 قبائل هي تيم وعدي وثور وعكل أو عكل ومزينة وعوف وأشيب، والرباب هم بنو عبد منات ابن أدب طابخة، والرباب هم بنو عبد منات ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار معد ابن عدنان، وهم أبناء عم تميم ابن مر ابن إد ابن طابخة إلى آخر النسب. والمشهود عند أهل نجد أن العرينات من قبيلة سبيع تصغير 7، ولكن هذه النسبة بالحلف فقط، فهم أحلاف لسبيع لا منهم، كما أن أبناء عمهم بني ثور ينسبون إلى سبيع وهم من الرباب أيضا، وأصل بلد المترجم بلدة العطار من مقاطعة سدير، ونسب المترجم كما تقدم يتصل بنسب الشيخ إسماعيل بن رميح العالم المشهور صاحب المجموع بمجموع ابن رميح، فهو ابن عم آل رميح الموجودين في بلدة العطار. وقد ولد المترجم له عام 63 و200 ألف للهجرة، وكان والده الشيخ فارس من أهل العلم، فنشأ نشأة طيبة ورباه تربية صالحة، فلازمه ملازمة تامة حتى حفظ عليه القرآن الكريم وقرأ عليه في علم الفرائض والحساب ومبادئ العلوم، ثم شرع في القراءة على العالم الخطيب الواعظ الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب الهاجري القحطاني قاضي الخرج، ثم سافر إلى الرياض للتزود من العلم، فقرأ على العلامة الكبير الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وعلى غيره، حتى أدرك وحصل كثيرا من العلوم الشرعية والعربية لا سيما النحو، فقد صار أنحى أهل زمانه في نجد، فعرف في هذا الباب من العلم حتى صار مرجع العلماء وطلابه في علوم العربية، كما أن له اطلاعا جيدا في علم سير الفلك وحسابه وأوقاته وبروجه ومنازله. ثم عينه الإمام عبد الله الفيصل على بيت المال يوم كانت هذه الوظيفة كوزارة المالية في العهد الحاضر، كما عينه مديرا لأوقاف آل سعود ينفذها في أعمال البر والإحسان، فحمدت سيرته في ذلك، حيث بر الفقراء وواسى المساكين وأجرى إنفاق هذه الأموال في مجاريها الشرعية النافعة، واستمر في هذا العمل أيضا في ولاية الإمام عبد الرحمن الفيصل وصدرا من حكم الملك عبد العزيز، حتى إذا توسعت الأعمال وتحددت المسؤوليات أصبح هذا العمل الآن وزارة من أكبر الوزارات. وكان المترجم له مع عمله عاكفا ومقيما على التدريس في مسجد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حي دخنة، فحف به الطلاب وأقبلوا عليه وتتلمذوا على يديه فاستفادوا منه، حتى تخرج عليه الفوج بعد الفوج، وأغلبهم من كبار العلماء، فمن مشاهير تلاميذه سماحة الشيخ عبد الله بن حسن وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عمر بن حسن وسماحة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد الله العنقري والشيخ عبد الرحمن بن عدان والشيخ محمد بن علي البيز والشيخ عبد الله بن زاحم والشيخ محمد الشاوي والشيخ سعد بن رشود والشيخ محمد بن عبد العزيز بن رشيد أحد علماء بلدة الرس وقضاتها وغيرهم من كبار علماء نجد. وجمع المترجم له مكتبة خاصة كبيرة غنية بنفائس المخطوطات آلت بعد وفاته لابنه محمد، وقد توفي ابنه فلا ندري ماذا كان مصيرها. وكان المترجم له مع علمه دينا متعبدا كثير الصيام والقيام، ولم يزل على حالته الحميدة وسيرته المرضية حتى توفي في مدينة الرياض بعد العصر من اليوم 28 من شهر جماد الآخرة من عام 45 و300 ألف للهجرة. وصلي عليه في جامع الرياض، وحضر جنازته حشد كبير من المسلمين فيهم الأمراء والأعيان، وصلي عليه صلاة الغائب في أنحاء المملكة، وله الآن أحفاد في الرياض فرحمه الله تعالى. وقد ترجم له الشيخ سليمان بن حمدان، ومن خطه نقلت فقال الشيخ حمد بن فارس بن محمد بن رميح تصغير رمح النجدي الحنبلي، وهو شيخنا الإمام العالم العلام النحوي الفرضي الحيسوب الفلكي الفقيه الوجيه، ولد سنة 63 و200 ألف تقريبا، أخبرني بذلك عنه ابنه محمد، فنشأ على يد والده فهذبه ورباه تربية طيبة ولزمه ملازمة تامة، فتخصص
عليه في علم الفرائض والحساب وغيرها من العلوم، وقرأ على الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب صاحب الخطب، وعلى الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أخذ عنه علم النحو وغيره وتفقه به، وأخذ عن جملة من الأكابر حتى اشتهر وأصبح سيبويه زمانه في علم النحو، وصار مرجعا لطلاب العلم، وضربت للأخذ عنه أكباد الإبل من أطراف نجد، وكان مداوما على التعليم في مسجد الشيخ عبد الله بعد صلاة الصبح إلى الساعة الرابعة نهارا ولا يخل بذلك، وكان كثير الصيام قل أن تراه مفطرا، وكان ملازما على الصف الأول خلف الإمام كثير الأوراد والأذكار، مهيبا عند الخاص والعام، طويلا نحيف الجسم، يخضب بالحناء. تولى حفظ بيت المال للإمام عبد الله الفيصل، ثم للإمام عبد الرحمن، ثم للملك عبد العزيز، فباشره بعفة ونزاهة تامة، وكان يواسي الفقراء من طلبة العلم وغيرهم من بيت المال ويعطيهم ما يقوم بكفايتهم منه. وقد تخرج به خلق كثير لا يحصون. ولما قدمت الرياض قرأت عليه جملة من كتاب الروض المربع في شرح زاد المستقنع وملحة الإعراب وبعض ألفية ابن مالك وبعض الرحبية، وتوفي رحمه الله في الساعة العاشرة بعد العصر 28 من شهر جماد الآخرة سنة 45 و300 ألف، وقد كف بصره قبل وفاته، وصلي عليه في جامع الرياض. وأما الناس في الصلاة عليه شيخنا محمد بن عبد اللطيف، وشيعه خلق كثير من الأعيان والأمراء، ودفن في مقبرة العود، وصلي عليه صلاة الغائب في مكة والمدينة والطائف وجدة، وتأسف الناس على فقده رحمه الله، ولم يخلف من الأولاد سوى ابنه محمد انتهى. كما ترجم له مطلق ابن صالح في تاريخه المخطوط فقال: وفي رجب سنة 45 و300 ألف للهجرة توفي الشيخ العالم المتبحر في العلوم حمد بن فارس طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وكان رحمه الله تعالى وأفاض عليه سحب رضوانه، هو الذي إليه بيت مال المسلمين يجبى ويدفع إليه ذلك ويفرق على جميع بلدان المسلمين، وكان على حالة مرضية وطريقة من الزهد مرضية، وكان عن ذلك المال والأقل منه متعففا بل يأكل منه بالمعروف. ولما توفي رحمه الله تعالى وجد عليه من الدين 90,000 ريال، فأداها عنه الإمام عبد العزيز أيده الله بالعز والإقبال انتهى. 4. الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ رحمه الله، المتوفى سنة 72 و300 ألف للهجرة، وهو قاضي الرياض في زمانه، ومن العلماء الزهاد الورعين المعروفين بالفضل. أخذ الشيخ عنه في العقيدة والفقه ولازم دروسه، فنهل منه العلوم المفيدة، وهذه ترجمته مفصلة موسعة. والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان جده الشيخ عبد الرحمن بن حسين، هو قاضي بلدان الخرج للإمام تركي ثم لابنه الإمام فيصل، وكان والده مع جده في مقر عمله، فولد الشيخ المترجم له صالح في السلمية إحدى بلدان مقاطعة الخرج، ومكث فيها أيام طفولته، فمات والده وهو في أول سن التمييز، فانتقل مع والدته إلى الرياض حيث يقيم هو وعشيرته وأخوانه، فكفله ابن عمه الشيخ حسن بن حسين، وتزوج بأمه بعد أبيه، فنشأ في بيت عمه وأمه نشأة صالحة، وقد دخل الكتاب وتعلم فيه أو فيها مبادئ الكتابة والقراءة، ثم حفظ القرآن عن ظهر قلب، ثم شرع في طلب العلم، فأخذ في حفظ وقراءة كتب شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرها في من مختصرات العلوم النافعة، فأدرك طرفا طيبا منها. ولما شب أخذ يتعاطى التجارة مع الحرص على تحري العقود الصحيحة والنزاهة وحسن المعاملة، وتعاطيه التجارة لم يصده عن الاستمرار ومواصلة طلب العلم، فكان ملازما لدروس الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله الخرجي والشيخ حمد بن فارس والشيخ محمد بن محمود، حتى أدرك في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول هذه العلوم والنحو حتى أدرك في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله هذه العلوم والنحو. وكان يرافق الملك عبد العزيز في غزواته، وآخر غزواته له هي غزوة جراب عام 33 و300 ألف للهجرة، وقد جلس للتدريس في الرياض، فعمر مجلسه بالدروس، واقتنى مكتبة كبيرة خاصة به. وفي عام 37 و300 ألف للهجرة والله الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله قضاء مدينة الرياض، فكان المثل الحسن في العدل والإحسان والإنصاف والنزاهة والعفاف، واستمر في القضاء حتى عام 52 و300 ألف للهجرة، حيث أصيب بألم شديد في رأسه وعينيه، واستعفى بسبب ذلك من القضاء فأعفي، ثم سافر إلى مصر للعلاج عام 54 و300 ألف للهجرة، ثم عاد بدون فائدة، وأطال معه هذا المرض حتى مات منه عام 72 و300 ألف للهجرة رحمه الله تعالى. 5. الشيخ سعد بن وقاص البخاري رحمه الله أخذ عنه علم التجويد في مكة، وكان رحمه الله له دكان صغير في الشامية، وقد بحثت عن ترجمة موسعة له فلم أجد من ذلك شيئا، والمقصود أنه من العلماء الفضلاء المعروفين بسلامة المعتقد وأصالة الرأي وحسن التعليم رحمه الله. 6. الإمام العلامة محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ المتوفى سنة 89 و300 ألف للهجرة، وهو علم على رأسه نار، إمام معروف بالعلم والفضل وقوة الرأي وحسن التدبير، لازمه الشيخ عبد العزيز حفظه الله مدة طويلة تقدر بنحو 10 سنين، وكان من أخص تلامذته، وذلك ما بين عام 47 و300 ألف للهجرة إلى عام 57 و300 ألف للهجرة، وهذه ترجمة مفصلة موسعة له من كتاب مشاهير علماء نجد وغيرهم. هو العلامة الجليل الأصولي المحدث الفقيه الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها في حياته رحمه الله. مولده: ولد في مدينة الرياض في 17 من شهر المحرم سنة 1311 من الهجرة، ونشأ في كنف والده الشيخ إبراهيم، ولما بلغ 18 أدخله مدرسة تحفيظ القرآن عند مقرئ يدعى عبد الرحمن بن مفيرج، فختم القرآن نظرا وهو في 11 من عمره، وطرأ عليه العمى وهو في 14 من عمره، فأعاد قراءة القرآن مرة أخرى عن ظهر قلب حتى ختمه وحفظه حفظا تاما، ثم شرع في قراءة العلم في مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومبادئ النحو والفرائض على والده الشيخ إبراهيم، ثم شرع في القراءة على عمه الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف في كتاب التوحيد، ثم في العقيدة الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأ عليه في أصول التفسير والحديث، وقرأ على الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق في الفقه ومصطلح الحديث ولازمه ملازمة تامة، وقرأ على الشيخ حمد بن فارس في الألفية وغيرها من المؤلفات النحوية، وقرأ عليه في الفقه، وقرأ على الشيخ عبد الله بن راشد بن جلعود العنزي نزيل مدينة الرياض آنذاك في الفرائض، ولم يزل مجدا في طلب العلم إلى أن توفي عمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف سنة 39 و300 ألف للهجرة، فعينه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود خلفا لعمه في الفتية وإمامة المسجد والتدريس، فصار يؤم الناس الفروض الخمسة في مسجد عمه المشهور بمسجد الشيخ بحي دخلة، ويجلس فيه لطلبة العلم يقرؤون عليه في مختلف العلوم. وفي سنة 45 و300 ألف للهجرة أرسله جلالة الملك عبد العزيز آل سعود إلى أهل الغطغط لما غلوا في الدين وشددوا فيه تشديدا ينافي الشرع، فمكث عندهم 6 شهور يبين لهم معاني الكتاب والسنة وعبارات رسائل علماء دعوة التوحيد السلفية، ويحذرهم من الغلو ومجاوزة الأمور المحظورة، ثم رجع إلى الرياض واستمر في نشر العلم وتعليمه. طريقة تدريسه وأوقات جلوسه: فكان رحمه الله إذا صلى الفجر جلس في المسجد يقرأ عليه صغار الطلبة في الآجرمية في النحو، وبعدهم يقرأ عليه متوسطو الطلبة في القطري لابن هشام في النحو، وبعدهم يقرأ عليه كبار الطلبة في ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل. فإذا انتهوا من قراءة النحو في الألفية والشرح قرأوا عليه في الفقه في متن زاد المستقنع غيبا، فإذا قرأ آخرهم وسكت أخذ الشيخ في إعادة ما قرأوه من المتن من حفظه، وشرع يتكلم على العبارات ويوضح معاني الكلمات. فإذا انتهى شرع أحد الطلاب في قراءة شرح الزاد المسمى الروض المربع شرح زاد المستقنع قراءة ترتيل، يقف عند كل فقرة وجملة، والشيخ يعلق على عبارات الشارع وجمله بكلام يوضح المعنى ويزيح الإشكال، ويصور المسائل تصويرا ملموسا يقرب المعاني الفقهية إلى أذهان الطلبة، ويقرر قواعدها في نفوسهم، لأنه رحمه الله آخذ بناصية علم الفقه ومتبحر فيه تبحرا عظيما. فإذا انتهى من تقريره على الفقه شرعوا في القراءة عليه في بلوغ المرام، فإذا أشارت الساعة إلى الواحدة نهارا انصرف إلى داره وجلس فيها، فإذا حانت الساعة الثالثة جاءه كبار الطلبة وخواصهم وقرأوا عليه إلى الساعة الخامسة نهارا ثم انصرفوا. فإذا أذن الظهر خرج وصلى بالناس في المسجد، وجاء أهل المطولات وقرأوا عليه في مختلف الكتب بجامع الترمذي وصحيح البخاري وزاد المعاد في هدي خير العباد. فإذا انتهوا قرأ عليه بعض الطلبة في بعض المتون العلمية غيبا مثل كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. فإذا أذن العصر خرج إلى داره وجدد الوضوء ثم رجع وصلى بالناس العصر وجلس في المسجد يقرأ عليه أحد أعيان الطلبة في بعض الردود. فإذا انتهى قرأ عليه جملة من الطلبة في مصطلح الحديث. فإذا انتهوا قرأوا عليه في العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا بقي على أذان المغرب مقدار نصف ساعة خرج إلى داره، فإذا أذن المغرب جاء وصلى بالناس ثم جلس في المسجد للطلبة يقرؤون عليه علم الفرائض والمواريث. فإذا ختم أذان العشاء قام من حلقة درس الفرائض إلى الصف الأول وتنفل، ثم أمر القارئ فشرع يقرأ عليه في تفسير ابن كثير إلى الساعة الثانية والنصف، فيأمر بإقامة صلاة العشاء. فإذا أقيمت وصلى بالناس تنفل وأوتر وخرج إلى داره وهي قريبة من مسجده، واستمر على هذا الترتيب في الدروس بهذه الصفة من عام 39 و300 ألف للهجرة إلى عام 80 و300 ألف للهجرة، حيث ترك جميع الدروس ما عدا درس الفقه وبلوغ المرام فإنه لم يترك الجلوس لهما بعد صلاة الفجر إلى أن حبسه المرض. وقد تخرج على يديه أفواج من العلماء كثيرون شغلوا مناصب القضاء والتدريس والدعوة إلى الله والإرشاد، وحسبنا أن نشير إلى البعض منهم إشارة موجزة في هذه الترجمة المقتضبة على النحو الآتي: على النحو الآتي: 1- الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن محمد بن حميد الرئيس العام للإشراف الديني بالمسجد الحرام. 2- الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 3- الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل نزيل أبها في هذا الوقت. 4- شيخنا الشيخ عبد الله بن سليمان المسعري رئيس ديوان المظالم. 5- شيخنا الشيخ عبد العزيز بن راشد عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. 6- الشيخ عبد الملك بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف شقيق المترجم رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية. 7- الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ. 8- الشيخ صالح بن الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 9- الشيخ عبد الرحمن بن فارس أحد قضاة الرياض حاليا. 10- الشيخ عبد الرحمن بن سعد من بلد ملهم المعروفة بنجد. 11- الشيخ إبراهيم بن سليمان من آل مبارك أهل بلدة حريملاء تولى قضاء الخرمة والأفلاج وتوفي رحمه الله. 12- الشيخ محمد بن عبد العزيز بن الشيخ حمد بن عتيق توفي رحمه الله. 13- الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رئيس محكمة مكة المكرمة سابقا. 14- الشيخ سليمان بن عبيد السلمي رئيس محكمة مكة المكرمة حاليا. 15- الشيخ عبد العزيز بن عجلان من بلدة نعام المعروفة. 16- الشيخ محمد بن مسلم آل عثيمين. 17- الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان من أهل مدينة الرياض الأقدمين. 18- وابنه الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن إبراهيم نائب المفتي العام. 19- وابنه الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد بن إبراهيم مدير المعاهد والكليات. 20- الشيخ راشد بن صالح بن خنين. 21- الشيخ سعود بن رشود رئيس محكمة الرياض في حياته رحمه الله. 22- الشيخ ناصر الحناكي. 23- الشيخ سعد بن غرير من أهل بلدة حريملاء. 25- الشيخ محمد بن مهازع أحد قضاة الرياض حاليا. 26- الشيخ عبد الله بن بكر توفي رحمه الله. 27- محمد السحيباني. 28- صالح السحيباني. 29- حسن بن مانع. 30- إبراهيم بن غيمش. 31- زيد بن فياض. 32- محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 33- عبد العزيز بن محمد بن صالح بن شلهوب. 34- أحمد بن قاسم. وقرأ عليه غير هؤلاء خلق لا يحضرني ذكرهم ولا معرفة أسمائهم. مؤلفاته: ألف مؤلفات وكتبا ورسائل كثيرة، وله فتاوى تبلغ مجلدات جمعها ورتبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وله فتاوى غير ما جمعه ابن قاسم تبلغ عدة مجلدات لا تزال محفوظة في ملفات دار الإفتاء بالرياض، وبلغني أن النية متجهة إلى ترتيبها وتحقيقها وتبويبها والقيام بطبعها، وله مجموعة أحاديث في الأحكام رتبها على أبواب الفقه لا تزال محفوظة في ملفاتها، وله معرفة بالعروض وبقرض الشعر، وله معرفة بالعروض وقرض الشعر على طريقة العلماء، وله مرثية في عمه الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف تبلغ أبياتها 55 بيتا ومطلعها على الشيخ عبد الله بدر المحافل نريق كصوب الغاديات الهواطل، وله 4 أبيات رثاء في الشيخ عمر بن سليم. وظائفه وأعماله التي قام بها: استمر في إمامة مسجد عمه الشيخ عبد الله المعروف بمسجد الشيخ وتدريس الطلاب فيه من عام 39 و300 ألف للهجرة إلى قبيل وفاته، وفي عام 73 و300 ألف للهجرة أنشئت دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية تحت رئاسة سماحته، وفي عام 76 و300 ألف للهجرة أنشئت رئاسة القضاة تحت رئاسة سماحته في نجد والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية. وبعد وفاة سماحة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله سنة 78 و300 ألف للهجرة رئيس القضاة بالحجاز والمنطقة الغربية، ضمت رئاسة القضاة بالحجاز والمنطقة الغربية إلى سماحة المترجم، فصار رئيس قضاة المملكة العربية السعودية عامة. أعمال سماحته المتعلقة بالمدارس والمعاهد والكليات. وفي عام 69 و300 ألف للهجرة عرض سماحته على جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فكرة إنشاء معهد علمي بمدينة الرياض، فأمر جلالته رحمه الله بإنشاء هذا المعهد وتخصيص مكافآت سخية لطلابه تحت إشراف سماحته، وتم افتتاح هذا المعهد المشار إليه عام 70 و300 ألف للهجرة، وأسند سماحته إدارته إلى شقيقه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، واختار سماحته عددا وفيرا من تلامذته وألحقهم بالسنة الثالثة من المعهد المذكور نظرا لقراءتهم عليه وتحصيلهم السابق المعادل للسنة المذكورة. وفي عام 73 و300 ألف للهجرة أنشئت كلية الشريعة بمدينة الرياض، فالتحق بها خريجو المعهد المذكور. وفي عام 74 و300 ألف للهجرة تحصل سماحته على أمر ملكي يخوله افتتاح فروع لهذا المعهد، فأمر سماحته بافتتاح 6 معاهد في كل من بريدة وشقراء والأحساء والمجمع ومكة المكرمة وصامتة من أعمال جازان، ثم بدأت فروع هذا المعهد تنتشر في جميع أنحاء المملكة. وفي عام 74 و300 ألف للهجرة أنشئت كلية اللغة العربية بمدينة الرياض. هذه بعض الأعمال التي كان يقوم بها ويطلع بأعبائها في حياته، وقد أوردنا ملخصا يتضمن جميع الأعمال المنوطة بسماحته في ملحق خاص وضعناه في آخر هذه الترجمة ليرجع إليه من شاء الاطلاع ومعرفة ما كان ينوء به الفقيد من الأعمال العظيمة التي لا يستطيع القيام بها إلا من كان في مستواه من العلم ورجاحة العقل والاتزان ومعرفة موارد الأمور ومصادرها. وفاته رحمه الله: توفي ظهر يوم الأربعاء في 24 من شهر رمضان سنة 1389 عن عمر بلغ 78 سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام. وانزعج الناس لموته وحزنوا عليه حزنا شديدا وصلوا عليه في الجامع الكبير، وأما الصلاة عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وبعد فراغهم من الصلاة خرجوا به إلى المقبرة محمولا على الأعناق، وكان الجمع عظيما والزحام شديدا، وشيعه إمام المسلمين جلالة الملك فيصل آل سعود والعلماء والأمراء والوزراء وجميع سكان مدينة الرياض، وقبر بمقبرة العود، وخلف 4 أبناء هم الشيخ عبد العزيز والشيخ إبراهيم وأحمد وعبد الله، وقد رثاه العلماء والأدباء والشعراء نثرا ونظما. ويكفي أن نشير إشارة خاطفة في هذه الترجمة الموجزة إلى بعض من رثاه مرتبين على النحو التالي: 1- الشيخ راشد بن صالح بن خنين رثاه نثرا بعنوان حادث جلل. 2- الشيخ حمد بن محمد بن فريان. 3- الشيخ سعد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن رويشد رثاه نثرا بعنوان فقيد الإسلام. 4- ابنه عبد الله بن الشيخ سعد بن عبد العزيز ابن رويشد رثاه نثرا بعنوان فجيعة مملكة في شيخ القضاء وقاضي العلماء. 5 ورثاه شعرا الشيخ عبد الله بن إدريس بقصيدة تبلغ أبياتها 20 بيتا ومطلعها ما عاش إلا للعلوم وشرعة الإنصاف ما عاش إلا للعلوم وشرعة الإنصاف قضى الحياة مكرم الأوصاف. 6 ورثاه الدكتور محمد عبد المنعم الخفاجي بقصيدة طويلة تبلغ أبياتها زهاء 53 بيتا ومطلعها أمات شيخها الذهب الإمام وطار به إلى الخلد الغمام. 7 ورثاه الدكتور كامل الفقي مدرس بكلية اللغة العربية في الرياض رثاه بقصيدة تبلغ أبياتها 32 بيتا ومطلعها دهى الجزيرة خطب ليس يحتمل فلتنفطر مهج ولتنهمر مقل. 8 ورثاه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن هنين المستشار الشرعي بديوان المظالم بقصيدة تبلغ أبياتها 34 بيتا ومطلعها على شيخنا الحبر الجليل محمد حفيد إمام المسلمين محمد محقق توحيد الإله بدعوة تجلت بنهج مستبشر محمد. 9 ورثاه نجله الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد مدير المعاهد والكليات بقصيدة تبلغ أبياتها 23 بيتا ومطلعها خطب دها فبكى له العلماء وبكت لهول مصابه العقلاء. 10 ورثاه نجله الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد نائب المفتي الأكبر بقصيدة تبلغ أبياتها 30 بيتا ومطلعها مصاب كبير وجرح أليم ورزء عظيم وخطب جسيم مصاب كبير وجرح أليم ورزء عظيم وخطب جسيم. ورثاه معالي الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ وسير القارئ على الصفحة التالية ملحقا في ملخص أعمال سماحته التي كان يشغلها ويقوم بأعبائها في حياته تغمده الله برحمته وغفرانه. ملخص أو ملحق في ملخص أعمال سماحته. نلخص أعمال سماحته ومسؤولياته فيما يأتي: 1 دار الإفتاء، 2 رئاسة القضاة، 3 رئاسة الكليات والمعاهد العلمية، 4 رئاسة الجامعة الإسلامية التي أسست بالمدينة المنورة سنة 81 و300 ألف للهجرة، وبعد وفاة سماحته أسندت رئاستها إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 15 من الشهر التاسع من عام 90 و300 ألف للهجرة. 5 رئاسة دور الأيتام التي ضمت فيما بعد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 6 الإشراف على رئاسة تعليم البنات. 7 رئاسة المعهد العالي للقضاء. 8 رئاسة المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي. 5 رئاسة المكتبة السعودية التي أنشئت بجوار مسجد سماحته بحي دخنة عام 70 و300 ألف للهجرة. 10 رئاسة المعهد الإسلامي في نيجيريا. 11 رئاسة المجلس العالي للقضاء. 12 رئاسة معهد إمام الدعوة. 13 خطيب الجامع الكبير وإمام العيدين. 14 إمام مسجد دخن الكبير المعروف بمسجد الشيخ من عام 39 و300 ألف للهجرة إلى أن توفي رحمه الله. 15 الإشراف على نشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا. 16 رئيس مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية التي تصدر عنها الآن جريدة الدعوة. 17 بدأ في إنشاء مجلس هيئة كبار العلماء وأثبت في ميزانية عام 89 و300 ألف للهجرة، غير أن المنية وافت سماحته رحمه الله قبل أن يباشر المجلس أعماله. 18 الإشراف على ترشيح الأئمة والمؤذنين. 19 تعيين الوعاظ والمرشدين. هذا موجز أعمال سماحته التي كان يطلع بها في حياته رحمه الله تعالى. دال تلاميذه. نظرا لما تميز به سماحته من مكانة علمية عالية ومنزلة رفيعة من العلم والهدى والتقى، أخذ العلم عنه عدد كبير من طلابه وتلاميذه وهم كثيرون جدا، وسأذكر من وسعني أن أذكره منهم ومن نسيته سهوا فليعذرني، فإنني لم أتعمد إسقاطه، بل إن ذاك ليس بخلق حميد في أمر التراجم، ولعلي أذكر تلاميذه على ترتيب جلوسه للتدريس، فأبدأ بطلابه في الدلم ثم في الرياض ثم في المدينة ثم في الرياض. أولا في الدلم، فقد كانت للشيخ حفظه الله في الدلم حلقات علمية ودروس فقهية حديثة يلقيها في الجامع الكبير، وهؤلاء هم أسماء الطلاب الذين يفدون لحضور دروسه وحلقاته سواء في الجامع الكبير أو في المنزل آنذاك، ولأن هدفهم هو الدراسة على هذا العالم الجليل والبحر النبيل، فقد اندمجوا مع بعضهم في جو علمي مفعم بالمحبة والألفة مقرونا بالمداعبات الفكرية والطرائف المفيدة، متحملين في ذلك شظف العيش والصبر عليه في سبيل الاستفادة من علم الشيخ، فنالوا ما أملوا حتى أصبحوا علماء عاملين ومصابيح هادين تنير الطريق، وتسنموا غارب القضاء وغيره من الوظائف الدينية، وساهموا في النهضة العلمية التي مرت بها هذه الدولة المباركة زادها الله عزا، وهم هؤلاء هم: واحد، معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين المستشار بالديوان الملكي وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء، معروف بالفضل والزهد، وهو من كتاب الشيخ ومن أكثر الطلاب ملازمة له ومن أكثرهم كتابة له في مجلس القضاء، ولا يزال على صلة علمية بالشيخ حفظه الله. رأيته مرارا وتكرارا يزور الشيخ في منزله ويجتمع به، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وهو من الدلم. اثنان، معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المسعي رئيس ديوان المظالم سابقا، وهو من الحوطة. ثالثا، معالي الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله السالم أمين عام مجلس الوزراء، وهو من الرياض، وهو صاحب مقالات قوية وله اهتمام بالأدب والعلم وحريص على وقته، محب للعلماء وطلبة العلم، ومعروف بالخير والفضل وقوة القلم والتعبير زاده الله من فضله. أربعة، الشيخ عبد العزيز آل سليمان من الحريق. خمسة، الشيخ الفاضل محمد بن سليمان آل سليمان القاضي في المحكمة الكبرى بالدمام سابقا، ورئيس جمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية، وأحد العلماء الفضلاء والوجهاء النبلاء، يمتاز بسعة الحلم ودقة الفهم وحب المساكين، مع كرم في الطبع وأريحية في الخلق. زرته في منزله بالدمام فوجدته فوق ما وصف لي من طيب الشمائل وكريم الأخلاق، وقد أحببته حبا عظيما في الله ولله، وهو من الحريق. ستة، الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وإمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بن مربع، وهو من الحريق. سبعة، الشيخ محمد بن زيد آل سليمان رئيس المحاكم الشرعية في الدمام وعضو هيئة كبار العلماء، من الحريق. ثمانية، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الشتري المستشار بالحرس الوطني من حوطة بني تميم. تسعة، الشيخ سعد بن سليمان المسعري من الحوطة. عشرة، عبد العزيز بن سليمان المسعري من الحوطة. 11، الشيخ عبد الرحمن بن مجلي من الحوطة، 12 الشيخ عبد الرحمن بن سحمان من الأفلاج، كان كاتبا للشيخ ثم عمل رئيسا لمحكمة الأفلاج فرئيسا لمحكمة الدلم ثم قاضيا في هيئة التمييز للأحكام الشرعية فمحالا على التقاعد. 13 الشيخ حمد بن سعد بن حمد بن عتيق من الأفلاج، عمل قاضيا في محكمة التمييز ثم محالا على التقاعد. 14 الشيخ سعد بن حمد بن عتيق من الأفلاج. 15 الشيخ إبراهيم بن محمد بن خرعان من الأفلاج. 16 الشيخ سليمان بن عبد الله بن حماد من الرياض، وكان يقرأ على الشيخ الكتب التي سيلقي فيها دروسا في اليوم التالي، ثم عمل في التفتيش القضائي ثم أحيل على التقاعد. 18 الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ من الرياض. 19 الشيخ محمد بن أحمد بن سنان عافاه الله، صاحب مدرسة بن سنان لتحفيظ القرآن الكريم، وهو من خيرة الرجال علما وعملا، تفرغ لتدريس القرآن الكريم، وكان إبان عافيته نائبا لرئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ومديرا لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأولى بالرياض، وهو ممن له جهود مباركة نافعة، وقد جعل القرآن ونشره وتعليمه بين المسلمين همه وغايته، وقد أصيب بمرض العضال ما زال ملازما له، أحسن الله خاتمته ورزقه الجنة. انتهى الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.